الحمد لله على نعمة خطاب الرحمن الخلاق لنا، وأن حمل ذلك بواسطة الأمين جبريل إلى حبيبه المصطفى محمد ذي القدر الجليل وبلغنا إياه. اللهم اجعلنا من أسعد خلقك بوحيك وتنزيلك، فهما ومعرفة وتدبرا وتأمرا وعملا وتطبيقا وتذوقا وتحققا. وامزج القرآن بلحومنا ودمائنا وأجزائنا وكلياتنا. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على من به فتح لنا أبواب الخيرات، فتشرف به ما تشرف من الأوقات، وكان لنا فيه من النفحات ومضاعفة الأجور والمثوبات ودفع الآفات وارتقاء المقامات ما رتبه خالق الأرض والسماوات بالتفضل من حضرته العلية والمن منه جل جلاله والإتحافات والإنعامات والإكرامات. صل اللهم على هذا المصطفى وآله وصحبه القادات ومن والاهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين رفيعي القدر والدرجات، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا جل جلاله وصلنا إلى أواخر سورة الفتح في قوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل وأصحابه إلى البيت العتيق ويطوفون به ويحلق من يحلق منهم، أي يحلق رأسه بعد انتهاء العمرة، ويقصر من يقصر أي يقص منه بعضه. وهل هذه الرؤيا كانت سبقت ذهابهم إلى الحديبية، أو كان هناك مجرد التحديث بأنهم سيأتيهم وقت يدخلون فيه مكة آمنين محلقين رؤوسهم مقصرين، ولم تأتي الرؤيا إلا بعد صلح الحديبية وبعد تهيئ الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيه نظر لأهل العلم، والأكثر مضوا على أنه كانت الرؤيا من قبل، ولا شك أن رؤيا الأنبياء وحي، ومع ذلك فالرؤيا قد تحمل إذانا بوقوع شيء غير محدد بوقت، غير موقت بوقت، فلا بد من وقوع ذلك الشيء وتحديد الوقت إذا رجع إلى الاجتهاد أو إلى النظر في القرائن، قد يتقدم ويتأخر، إلا إذا جاء نص من الله أو من رسوله في تحديد وقت فيكون في الوقت المحدد. فإذا لم يأتي نص من الله ورسوله فتحديد الوقت هذا، بل قد يكون حتى من الملائكة بحسب ما عندهم من صحف في المحو ألواح المحو والإثبات، فيمحى منها شيء كان مكتوبا فيها ويبدل بغيره، فقد يتقدم ويتأخر هذا الوقت. وفي ذلك أيضا من الحكمة أن يبقى المؤمن معلق القلب بالله جل جلاله وتعالى في علاه، ولا يرتب أمره كله على وعد معين ولا وعيد معين، قد ينذر بحصول شيء وقد يبشر بحصول شيء، فينبغي أن لا يربط شأنه بهذه البشارة ولا بهذه النذارة، ولكن يربط طموره في أحواله وشؤونه بالرحمن جل جلاله وما يريده له، وهو عبده المنقاد الخاضع لجلال الله جل جلاله وتعالى في علاه. وقالوا لما تأخر دخولهم إلى مكة، وكان الكثير منهم يقطعون أنهم سيدخلون مكة، وحصل الصلح ورجعوا، وتكلم بعض المنافقين، ومنهما روي عن عبد الله بن أبي أنه قال: لا دخلنا المسجد الحرام ولا حلقنا ولا قصرنا. كيف هذا التحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو الرؤيا إن كانت قدمت الرؤيا؟ وفيه أنه يرجع العلم إلى الحق سبحانه وتعالى، فإذا لم يذكر تحديد وقت وزمان معين فيكون في الوقت الذي علمه هو ورتبه هو، لا في الوقت الذي يتوقعه الناس ولا في الوقت الذي يظنه الناس. فتعلق من تعلق بهذا التحديث عن المجيء للبيت أو بالرؤيا، وحصل التأخر ليعلموا أن الله رتب أمرا غير ذلك، ورتب وقتا غير هذا الوقت، رتب العام السابع من الهجرة للعام السادس، وحصل الإنجاز من الله وتصديق الرؤيا بمجيئه صلى الله عليه وسلم مع عدد من أصحابه وتطوافهم بالبيت، وحلقوا وقصروا وآمنين مطمئنين ورجعوا. فقال الحق: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الرؤيا التي أراه إياها أصدق. وقد قرأنا في سورة يوسف أنه في أول أمره رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له يسجدون، كم مرت على الرؤيا هذه، وبدأ يكبر وتخذوه أخوانه لوسط غيابة الجبور راح إلى مصر، وبدأ وهناك بلغ شده في مصر وراودته امرأة العزيز ودخلوه وسط السجن وجلس مدة وسط السجن، وبعدين خرج بعد السنين من السجن وتولى على خزائن الأرض وجلس فيها 7 سنين وهو يخزن، وبدت بعدين السنوات الأخرى وهو يوزع. جاءوا وعدت عد سنوات حتى جاء أبوه وأمه وجاء إخوته وخروا له سجدا، ورفع أبوه على العرش وخروا سجدا. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، شوف قبل كم من سنة، هذا تأويل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، مش من بعد ما أذونا أخواني ومن بعد ما استعملوا معي العنف والشدة وقلة المحبة والحسد، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. لطفه في التعبير. فهكذا وهذه الرؤيا للرسول صلى الله عليه وسلم تحققت في العام السابع بعدما اتفق مع قريش أن يرجع في العام المقبل، ورجع في العام المقبل، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليهم أنكم كنتم تتمنون تدخلوا مكة، للحين هم يقولون تجون في العام، هم اللي منعونكم هذا يقولون تجون في العام المقبل، وجاءوا واعتمروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا حطوا في عهدهم وفي صلحهم أنه لا يزيد على 3 أيام في مكة. وانتهت 3 الأيام فأرسلوا إليه بعض أصحابه وقال له: انتهى الوقت اخرج. فأرسل إليهم: نريد أن أجعل طعام لأهل مكة، وعندي الزواج كان بسيدتنا ميمونة، قالوا: لا حاجة لنا في طعامك ولا في وليمتك، وخرج. قال: مرحبا، خرج. ومر بأصحابه عمر كل أصحاب اللي جاءوا معه قالهم اخرجوا من حدود الحرم خلاص. وجعل الوليمة وزواجه بسيدتنا ميمونة خارج حدود الحرم صلى الله عليه وسلم، سيد أهل الوفاء وسيد أهل الصبر وسيد أهل الحلم. وهذا تفكير القوانين حق الإقامة ومدتها كذا، هذا اللي جاء من عندهم. يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن والله لا تدخلن المسجد الحرام دخلتم إن شاء الله. والتعليق بالمشيئة أدبا مع الحق تبارك وتعالى. ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، وفيها بركة وينجز بها في الغالب ما استثنيت به. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقسي فيكم من يحلق وفيكم من يقص. والحلق للرجال أفضل والقص للمرأة أفضل. وبالنسبة للرجال جاء فيهم الحديث لما منهم من حلق منهم قص قال اللهم اغفر للمحلقين، ولو صلوا المقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين، ولو صلوا المقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين، قال لو صلوا المقصرين قال بعد الثالثة أو الرابعة والمقصرين بعد على هؤلاء ثلاثة هؤلاء مرة، فكان ذلك أفضل. وكان إذا اعتمر أو حج حلق رأسه صلى الله عليه وسلم. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا في تأخيركم في السنة الماضية ورجوعكم عن مكة وما اجعل في ذلك من الحكم والفوائد وما رتب لكم من خير، ومن ذلك فجعل من دون ذلك فتحا ذرب خيبر. وعلمنا أن خيبر كانت لأهل الحديبية وهم الذين حضروا في خيبر، وما قسم صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر لغيرهم إلا لسيدنا جعفر ومن معه من الذين وصلوا من الحبشة أصحاب السفينة فحدهم، ولم يقسم لأحد غيرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول فعلم ما لم تعلموا، إذن فالعلم الإحاطي بالأشياء لواحد هو الله، والله يعلم وأنتم. فمهما أوتينا نحن والأنبياء والملائكة من علوم فعلومنا حادثة ومحصورة ولا تحيط بالأشياء، لكن صاحب العلم الأزلي الدائم الذي يحيط علمه بكل شيء هو الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي ذلك يقول الشاعر العلم للرحمن جل جلاله والعبد في جهلاته يتغمغم، مهما علم شيء يجهل ما يجهله أكثر. ما للتراب وللعلوم، وأنت حفنا من تراب من آدم، ذولا كلهم حفنا من تراب وذولا خلق الله من آدم وكونهم كلهم، ما للتراب وللعلوم وإنما نسعى لنعلم أننا لا نعلم، نتعلم لنوقن أننا لا نعلم. وعلومنا مهما كانت تكون قاصرة وناقصة وحادثة وعرضة للزوال والنسيان، لكن علم الرب بكل شيء ما كان وما هو كان وما سيكون وما لا يكون ولو كان كيف يكون، هذا له وحده جل جلاله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. يقول فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، الصلح ثم خيبر ثم إسلام الكثير من الناس كله ترتب على رجوعكم من عند أحد مكة. فهيأ الله بسبب ذلك وجود هذا الأمان 10 سنوات وضع الحرب، توجه صلى الله عليه وسلم وكان من احتياطه أن ساق بعض السلاح مع جماعة واستعد بيكون قريبا منه لا يدخل به إلى مكة كما هو العهد بينه وبينه. ولما دنا من مكة أمرهم أن يجعلوه في ياجج الوادي الخارجي حتى إن حصل من المشركين نقض للعهد ومخالفة وإرادة للقتل استدعاهم. فكان من أدبه وعبوديته واحتياطه صلى الله عليه وسلم. فلما قربوا مكة رأى المشركون من نواحي سلاح ورعبوا وذهبوا إلى قريش وقالوا لهم جاءكم محمد، هم مستعدين للحرب أيضا. فأرسلوا مكرز بن حفص وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي إن قريش أرسلون إليك يقولون ما عهد منك نقض العهد. قالوا ما ذاك؟ قالوا جيت بالسلاح. قال أبدا، لا أدخل بما قد أمرنا بوضعه في ياجج ولا ندخل بما كولا. قال من أوفى منك أنت الوفي وأنت قادر وأنت. رجع إلى قريش يقول لهم جاء محمد على عهده ولا قصده يقاتل حد كم لا في الأول مرة ولا في ثاني مرة ولا إن تعرضتم له. قال لا تمام خلوا يدخل. قال له بس 3 أيام. كثير من كبارهم ذو شرفهم قالوا خرجوا من مكة خلوها لهم وخرجوا من غيظ قلوبهم ما يرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطوفون يمنين وتمنين. النفوس هذه البشرية لها غرائب تخرج عن اعتدالها وتخرج عن فطرتها وتخرج بدواعي الهواء. وجماعة منهم كما تقدم معنا جلسوا ينذرون، وسيدنا بلال أذن في هذا فيما بعد في عام الفتح وكان منهم ما كان من الكلام. فطاف صلى الله عليه وسلم البيت وصل البيت مركزين فيه 360 صنم، ما التفت لشيء منها وطاف بالبيت وصلى لربه جل جلاله ورجع. عام الفتح بعدها بسنة جاء دخل وكسرها كلها، وكانت مثبتة بالحديد والرصاص ولكن كانت معجزة له. كلما أومى إلى واحد منها سقط حتى دار عليها كلها. ثم إنه بقي واحد معلق فوقه ما انتبه منه وقت ما كسر الأسلام. لما جاء رأى أرد أن ينزعه الرجل جلس سيدنا علي قال طلع على كتفي يا رسول الله. استوى صلى الله عليه وسلم برجليه على كتف سيدنا علي وما قدر يتحرك يبغى يقوم بهم من شان يصلي إلى هذا. شافوا قال مالك إنك لا تحمل النبوة ما تقدر على حمل النبوة. نزل قال أضلع على كتفي. فطلع على كتفي قام صلى الله عليه وسلم وصل سيدنا علي الأدرى وخرجه. كان يحكي قصته لما قام به صلى الله عليه وسلم هو رجل على كتفيه الشريفتين قال أرى أني في تلك الساعة لو أردت أن أتناول القمر بيدي لتناولته. خرج الصنم كما أمره صلى الله عليه وسلم وصلوات ربي وسلامه عليه وعاد إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم في رمضان المقبل من العام الثامن من الهجرة حصل منهم الخيانة ونقض العهد، فتوجه في رمضان من المدينة المنورة ودخل مكة في العشر الأواخر، عند هذه الأيام دخل إلى مكة المكرمة صلى الله عليه وسلم فاتحا لها بعدما اعتمر في العام الماضي. قال فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يقول الله وثبتوا على قدم الصدق معي والتصديق برسولي فإنه من عندي أرسل بالهدى، هو الذي أرسل رسوله. ما مصدر فكر بشري ولا تجارب ولا اجتماع جماعة ولا حزب ولا هيئة ولا دولة، قال رب السماوات والأرض مكون، هو الذي أرسل هذا، هو الذي أرسل رسوله، هو الذي أرسل رسوله إليكم هاديا بشيرا ونذيرا ومعلما ومزكيا مامونا على أداء أمر الله يدلكم على ما يسعدكم دنيا وآخرة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى من الإيمان والتوحيد ودين الحق من الإسلام والإيمان والإحسان ليظهره على الدين كله، فيرجع الضمير يظهره إما على دين الحق وإما على رسوله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يظهر رسوله أي يجعل حجته دامغة عالية على كل الأديان، ليظهره على الدين كله من الشرك واليهودية والنصرانية والمجوسية وكل الأديان والإلحاد والموجود على بحر الأرض، ليظهره على الدين كله. فكان مجال ظهور آية من آيات الله ومعجزة لسيدنا رسول الله، إلى يومنا هذا مجال ظهوره ما ضخمت نوره ولا ينقطع، وكم محاولات وأذايا وتسلط على المسلمين من هنا ومن هناك بالوسائل المختلفة، والدين قائم وينتشر. وكلما صلحوا حركة من أجل أن 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 يشوشوا ويشوهوا صورة الدين في مكان، أنتجت هذه الحركة معرفة كثير بالإسلام من أماكنهم ودخلوا في الدين من عندهم إلى أيامنا هذا. سبحان الله، مجالي للظهور على الدين كله. من أقوى الأديان التي تنتشر في العالم دين النبي محمد، دين الإسلام، عجيب. ومع أن الوسائل للصد عنه ولتشويه كثيرة، ومع ذلك فاسم ربه واسمه يذكر في مختلف دول العالم ويؤذن إما بالصوت العادي أو بالميكروفون الداخلي أو بالميكروفونات الخارجية في كثير من دول الكفر في العالم، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ليظهره على الدين كله. ولا يزال أمره كذلك إلى أن يمهد الله تبارك وتعالى ويبعث المهدي المنتظر، ثم لا يزال الأمر كذلك في أنواع من الظهور إلى أن يتم ظهور على الدين كله بعد نزول سيدنا عيسى بن مريم. يقول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام إلى الأرض، ولا عاد يبقى دين حاكم في الأرض إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن الله في أيام سيدنا عيسى عليه السلام. وهكذا إلى أن يأتي وقت ظهوره الأكبر في يوم المحشر، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا على صدق محمد وبعثته محمد رسول الله. الإشهد في عبدي ونبي محمد خصوصيته الكبيرة، رسالة عم الخلائق ختمت بها رسالة المرسلين محمد رسول الله. ولا تظنوا أنه له فضل يقف عند عقل ولا تجربة ولا ذكاء ولا عبقرية، هو رسول الله. هذه ميزته، هذه خصوصيته، هذا شرفه، هذا مكانته وفضله، أنه رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه، اللهم اجعلنا معه، فأوائلنا المهاجرون والأنصار، هذا وصفهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. مجال الشدة المشروعة على الكفار رفضوا كل ما طرحوه وكل ما وضعوه مخالفا لأمر الله ورسوله. إقرارهم على أي عمل يعملون أو قرار يقررونه فيه الظلم والإجحاف والخروج منه لا يكون من المسلمين ولا من المؤمنين ولا من أتباع محمد أبدا. هذه شدته، شدتهم على الكفار لا يقبلون ظلمهم ولا إفكهم ولا يقبلون منهم أن يتدخلوا في دينهم ولا في شريعة ربهم جل جلاله، ولا يخنعون لهم لا بتهديد ولا بإغراء. فالمؤمنون الصادقون الذين مع محمد هذا وصفهم في كل زمان، لا يحرفهم عن منهج التبعية لله ورسوله والقيام بأمر الله تهديدات ولا تخويفات ولا حبس ولا قتل ولا سلح الدمار شامل ولا شيء من ذا الكلام، ولا إغراب مناصب ورتب ودولارات وجنيهات ودراهم ودنانير ومناسب ووظائف وزارات، ما يغيرهم شيء من هذا، ولا يخرج قدمهم عن التبعية المطلقة لله ورسوله. فهذا شدتهم، أشداء على الكفار. فإذا سالم الكفار فهم المسالمون بهذه الأسس والضوابط، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لا تؤذوا أحد بل ادعوه إلى الله ورسوله. حتى المحاربين احرصوا على دعوته إلى الله. من أشداء المحاربين هذا اليهود اللي كانوا في خيبر، خيانة بعد خيانة بعد خيانة والتاليب على النبي وجمع، وآخر شيء النبي بعد سيدنا علي بن أبي طالب، أنه أرسل قد كان سيدنا أبو بكر الصديق وعاد ولم يفتح الحصن هذا الأخير، وأرسل سيدنا عمر ولم يفتح الحصن الأخير، وأرسل بعض الصحابة قابل مرحب هذا أشجع اليهود واختلف بينه وبينه بضربة، وتلقى ضربة مرحب في الترس ونزل فور عاد سيفه عليه، عاد سيفه عليه فقتله. حتى تكلم بعض الناس وقالوا هذا كان يرتجز ببعض أبياته في الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا فلان يا رسول الله، قال يغفر الله له. سيدنا عمر أعلن قالوا لولا أمتعتنا به يا رسول الله، أنه ما يوجه استغفار مخصوص لفرد مخصوص في وقت حرب له بيقتل في هذا الحرب. قال لو بتعتنا به يا رسول الله، فعاد سيفه عليه فقتله. فتكلم بعض الناس قالوا أنه حبط عمله لأنه قتل نفسه، ما تعمد قتل نفسه إلا لما هرب من سيف ده وتلقى ضربته بالترس انحنى فوقع سيفه عليه، ارتد سيفه عليه فقتل. فبلغ الخبر لولده، والناس يقول فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يقولون حبيت عمل فلان. قال من قال؟ قال بعض أصحابك. قال كذب من قال؟ إنه شهيد في سبيل الله، ما حبط عمله. فرح ابنه عرف. ثم قال له إني سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الصحابة يدوكون ليلتهم، من هذا المشهود له بهذه الشهادة؟ يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. وقد ثلاثة أيام يسرحون إلى الحصن ويرجعون. وكان في تلك الليلة وصل سيدنا علي بن أبي طالب، لأنه تأخر بسبب مرض ورمد في عينه، ثم ما طاق التخلف فجاب بالرمد وبات في مكان قريب من خيمته صلى الله عليه وسلم. وما علم أكثر الصحابة والمعسكر ما يعلمون أن سيدنا علي جاء. فلما سلم من صلاة الصبح تعرض له الصحابة، كل يود أن يكون صاحب هذه الشهادة. فقال أين علي؟ قالوا يا رسول الله علي ما جاء. قال إلا البارحة وصل. أين وصل؟ قال له صحابي يا رسول الله رمد، هو في المكان قريب منك في رمد. قال ادعو. فذهبت إليه أقوده بيده، ما يقدر يفتح عينيه، ما يقدر يفتح عينيه من شدة الرمد، ما يقدر يفتح عينيه. كان أمسك بيده يقوده حتى جيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقرع على عينيه وبصق في أطراف يديه ومر بها على عيني سيدنا علي ففتح عينيه، وكان لم يكن به شيء، فما رمدت عيناه حتى مات. بعد ذاك اليوم ما عاد أصابه وجع عين ولا رمد إلى أن توفي. طبيب كبير صلى الله عليه وسلم. فقام قال له ادعهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وجاء إلى الحصن وتلقاه هذا خيب مرحب، خرج له ويترجم بأبياته أن الذي سمتني قد علمت خيبر أني مرحب، شاك سلاحي بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال سيدنا علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليتي غابات كريه المنظر، أكيلهم بالصاع كيل السندرة. كان عليه مغفر ووضع فوقه عادوا اسمه حامله فوق رأسه حديد من ثاني، وتحته المغفر وجاء يقابل سيدنا علي ضربة واحدة، ضربوا قد بهالحديد والمغفر والرأس حتى وصل إلى أسنانه السيف. وقع فزع أهل القصر كلهم اللي عندهم الحصن هذا الأخير، أشجع واحد فيهم هذا في ضربة واحدة روح. وصار كل من تعرض له الحصن مقفل، جاء إلى عند باب الحصن فهزه فاهتزله فعمله بيد واحدة فجعله الترس حقه يضرب، يضربه باليد حامل الباب حق السدة حق الباب حق الحصن حقهم حامله بيد، ويضرب باليد الثانية فلا ترى إلا رؤوسا تتطاير. السيسم قالوا بس وقفوا، عندهم قوت سنة وسط الحصن وعندهم بير أبار فيهم ما نفعهم ما نفعهم شيء، قال بس خلاص وقفنا وأسلم وقف المثال. فرمى بالباب هذا بالحزن من وراء الجيش تركه. يقول الرواة جينا بعد المعركة مننا تسعة ما قدرنا نحركه الباب، ما نحمله نحركه ما قدرنا نحركه، باب ثقيل حصن أكبر حصن مع اليهود، كل مننا تسعة نفر نحن نجده بغينا نحركه بس ما تحرك لنا ما وهذا حامله كان بيد واحدة من قوة الله تبارك وتعالى، قوة أمده الله تعالى بها في تلك الساعة. وجاء بعد ذلك عمرة القضاء، وجاء أيضا فتح مكة فيما بعد ذلك، محمد الرسول الذين معه أشداء على الكفار، أما في دعوتهم فهم يدعونهم، وهم وهذه الغلظة المشروعة والشدة المشروعة تتعين وتتكون وتتبين في الثبات على الدين وعدم الرذوخ لإغراء ولا لتهديد، وأن لا يقبل الظلم والإجحاف قطعا، فهذه شدته. أما جوارهم خير جوار، وأما إحسان القول ولينه وأما برهم وقسطهم فكما قال لهم ربهم لينهاكم الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم لكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وليس معنى الغلظة ولا الشدة، هذه الشدة على الكفار، أنهم يسبون ولا يلعنون ولا يقطبون وجوههم عندهم ولا يتركون دعوتهم، ما حصل هذا من الصحابة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ها؟ ولكن حصل منهم أنهم ما يقبلون ظلم ولا إجحاف، وحصل أنهم ما يرجعون عن دينهم بإغراء ولا بتهديد، هذا هو الشدة والغلظة المطلوبة. أشداء على الكفار رحماء بينهم، يود بعضهم بعضا ويخدم بعضهم بعضا ويقدم بعضهم مصالح الآخر على مصالحه، ويقضي حاجة بعضهم البعض، يقضون حاجات بعضهم البعض، رحماء بينهم. فيجب أن يكون مجتمع الإيمان هكذا. ثم من الغرابة تجد بعض مجتمعات المسلمين إذا جاء المسلم الغلظة قدامه والفظاظة قدامه والإتعاب قدامه، وإذا جاء الكافر البشاشة قدامه والاحترام قدامه والتكريم قدامه. أشد على الكفار رحمة بينهم، عكسوها، أعوذ بالله. ما هكذا يكون مع من كان مع محمد أبدا. في أي وقت أنت مع محمد هذا وصفك، أشداء على الكفار رحماء، وعرفنا معنى الشدة والغلظة المطلوبة، رحماء بينهم. ما تجي تؤذي إخوانك المسلمين ولا تحتقرهم ولا تنهرهم ولا تقصر في حقوقهم، رحماء بينهم، مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما تريد أوصافهم تراهم ركعا سجدا، يغلب عليهم الركوع والسجود، ولا يفوتك أن تراهم في أثناء ساعات الليل والنهار راكعين وساجدين، يعني مولعين بعبادة الرب، تراهم ركعا سجدا، الله أكبر. حتى بدا اثر الركوع والسجود عليهم فمهما رايتهم رايت نور الركوع والسجود في وجوههم وعلى اجسادهم كما اشار الى السيمة. ولكن انصرافهم هذا وانطلاقهم بهذه الاعمال ورغبتهم في العباده وقيامهم بهذه المهمات لايش؟ قال اخلصوا القصد لي وحدي وما ارادوا غيري يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الفضل من قربه ومن معرفته ومن محبته ومن دخول الجنه والنجاه من النار، وفوق هذا كله رضوان، ورضوان من الله اكبر. قال هؤلاء قصدهم، ما بغوا وزارات، ما بغوا دوائر، ما بغوا مرتبات، ما بغوا رئاسة، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. حتى الأثر ظهر عليهم، سيماهم في وجوههم، لما تقع عينك على وجه الواحد منهم تشعر أنه صاحب نور وحق، سيماهم في وجوه من أثره، من أثر السجود. لما تحققوا بحقائق السجود استنارت وجوههم بنور السجود للواحد المعبود، فترى أثر السجود على جباههم وأثر السجود على وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ضرب الله لهم الأمثال في الكتب السابقة اعتناء بمن يكون مع محمد في آخر الزمان، وقال الله أثنى عليهم في كتبه المنزلة من السماء على الأنبياء السابقين، وقال وصفهم كذا كذا، مثلهم كذا كذا، وصفهم بهذا الوصف، شدة على الكفار الرحمن ترهم ركع عن فضل من سيماهم في وجوه من أثر، لكن مثلهم في التوراة. وفيها أن آل التوراة لهم التفاتات إلى عمومهم إلى الدنيا وما إليها، فجاب لهم هذه الأوصاف. أصحاب الإنجيل غلب عليهم التقشف الرهبانية، فجاب لهم مثل زرع وحركة العقالة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أفراخه وسنابله وعروقه، أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، استقام تمام، فاستوى على ساق الشجرة يخرج فرعها شطأها وترتفع تقوى ساقها تستغلظ وتستقوى يقوى زرها. إذا رآها الزارع إفراح يرى قوة في طلوع الشجرة، فاستوى على سوق يعجب الزرع. هذا مثلهم. قال ليغيظ بهم الكفار. من الكفار؟ من الكفار الذين يكرهون الحق ويحبون نشر الضلال والباطل، يغتاظون من هؤلاء ومن عبادتهم ومن طاعتهم ومن تقواهم، يغتاظون منهم ليغيظ بهم الكفار. ومن هنا أشار الإمام مالك أيضا إلى معنى، يقول أنا أرى الذي يغتاظ قلبه من الصحابة، وهم أوائل أهل هذا الوصف، هذا مشهود عليه أنه ما هو مسلم، لأن الغيظ ما هؤلاء يغيظون الكفار، الله يغيظ بهم الكفار، أنت اغتظت منهم، ها أنت منين أنت؟ هل أنت من الكفار؟ ها؟ ليغيظ بهم الكفار، ما يغتظ المؤمنين من هؤلاء المؤمنين يحبونهم يحبون يفرحون بهم، لكن ليغيظ بهم الكفار. ولهذا قال استأنس الإمام مالك، قال إذا رأيت من يغتاظ على الصحابة فاعلم أنه على خطر الكفر. قال الله ليغيظ بهم الكفار، وكيف هذا يغتاظ منهم وهو من الكفار؟ ليغيظ بهم الكفار. وعد الله ونعم الوعد وعده وهو لا يخلف الميعاد، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما وهنيئا لهم بالمغفرة والأجر العظيم. يا فتاح افتح علينا وانظر لنا واغفر لنا وهب لنا الأجر العظيم. سيدنا ومولانا بارك لنا في خواتيم شهرنا وما بقي من أيامه وساعاته ولحظاته بركات تامات كاملات، وهب لنا فتحا مبينا، وهب لنا فتحا كبيرا، وهب لنا فتحا عظيما، وهب لنا فتحا مطلقا، وهب لنا فتحا يتزايد أبدا. واجعلنا يا مولانا ممن تفتح عليهم وتنظر إليهم وتفتح على أيديهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتنشر لهم وبهم الخير في مشارق الأرض ومغاربها يا رب. انظر إلى الحاضرين والسامعين وأبهبهم من هذه المواهب الكبيرة يا أكرم الأكرمين، وانظمنا في سلك حبيبك الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكلنا بما أنت أهل حيثما كنا وأينما كنا. ومن سورة الفتح إلى سورة محمد الذي فتح من أجله وفتح عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، نختم بها بقية أيامنا إن شاء الله في الشهر الكريم، ويا ليته لا يرحل، ولكن هكذا حكم الله في الأزمنة تنقضي، وما أعمارنا إلا ساعات معدودة من حين خروج أحدنا من بطن أمه إلى أن يلفظ نفسه الأخير ويخرج روحه منه. فيبارك الله في أعمارنا، ويبارك الله في أيامنا وليالينا، ويبارك الله لنا في إدراكنا خاتمة رمضان ويتمه لنا، ونخرج منه بالنور واليقين والتقوى والبر والإحسان والمغفرة والرضوان والأجر العظيم والثبات على الصراط المستقيم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا، شر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.